تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان.
يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران.
الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نعود لكم طائرين على أجنحة الشوق، شوق نداء الإيمان، مع الأستاذين الكبيرين الدكتور صلاح والدكتور عمر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيك.
ومع هذه الباقة الجديدة من رياض كتاب الله عز وجل من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. افتحوا لنا مغاليق الأفهام، فتح الله عليكم.
بارك الله فيكم. الحقيقة إذا إحنا يعني تدبرنا في أغوار النفس البشرية وما يحيط بها من يعني علائق تدني النفس البشرية من هوى ومن شيطان، فعندما يدعى الإنسان للإنفاق أول خطوة أن الإنسان لا ينفق. ليه؟ لأن الشيطان يعدكم الفقر، فإيمان الإنسان يرتفع ويقول لا سأنفق، لأن الله يقول أنفق أنفق عليك. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. طيب خلاص هيتحرك للإنفاق، يبقى تغلب على العقبة الأولى. تأتي العقبة الثانية أن يكون العمل رياء، يعني ينفق يجي الشيطان يقول له
يعني بعد ما ينفق تأتي المشكلة، يعني
مشكلة الثانية أثناء العمل، يعني قبل العمل الشيطان يريد أن يحجب الإنسان عن فعل الخير ونفع الغير. يجي أثناء العمل يوم يجي الشيطان يقول له يعني خليها بقى، شوف أنفق أمام الناس ويعني خلي يعني اسمع ثناء الناس، ويصر للمادحين ويتأفف من الناصحين. يبقى ده أيضا في خطر شديد، لأنه يعني أول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم يعني أنفق ليقال جواد، هذا مثال. طب هو كان قويا فأنفق خالصا لله عز وجل، يبقى قاوم الشيطان والهوى في المرحلة الأولى فقام بالإنفاق، وقاوم الشيطان والهوى في أنه يجعله خالص لله وليس رياء. يجي بعد ما خلص العمل الشيطان ما يسيبوش، يريد أن يحبط العمل بعد انتهائه. يعمل إيه؟ يجعله يمن. وأنا سميت أن في نوعين من المن، من اختياري يجي يقول أنا عملت وسويت وأنا، ومن اضطراري، وهذا هو الأصعب، يأتي للناس اللي في الدرجات العالية من الإيمان. يجي إزاي؟ أنا امتنعت عن المن حتى يكون العمل خالصا لله عز وجل، يوم يجي الشيطان يجعل هو غلب معايا في الثلاث مراحل، يذهب لمن أحسنت إليه فيدفعه إلى أن يسيء إلي، أدخل في من اضطراري أقول فلان اللي أنا اديته وعلمته ووقفت جنبه وسويت. ها هنا هذه الآية تقول له المن بعد العمل كالرياء أثناء العمل، وده أخطر شيء، لأن حديث أول من تصعر بهم النار ثلاثة حديث فظيع مخيف لأي إنسان صاحب قلب يخشى لقاء الله تعالى.
إذن نستنتج من هذا النهي فضيلة الأستاذ أن الله جل جلاله يضع المنفق والمنفق عليه في موضع أخذ الحيطة والحذر، لأن المنفق معرض للخطر والمنفق عليه معرض للخطر، وكلاهما يعرض صاحبه للخطر. فما هي الوسائل التي تحمي الأول والثاني وتحمي المجتمع من هذه المخاطر؟
الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وجب أن أعلم أنا كمنفق أن المنفق عليه له حق عندي فأنا أؤدي حقه الذي له عندي. هذا في البند الأول. هذا يقطع ويغلق باب الرياء لأن هذا حق.
أنا مش متفضل. نعم.
أنا لست صاحب فضل. بل على العكس، إن الآخذ للنفقة مني كغني وهو فقير وهو فقير هو صاحب فضل علي لا أنا بصاحب فضل عليه.
كيف هو ينقص من مالك وتقول لي صاحب فضل علي؟
عظيم. هناك نظرة بصر وهناك نظرة بصيرة. نظرة البصر تقول أنا في جيبي 100 فإن أعطيت منها 10 صارت منقوصة فصار عندي 90، ونظر البصيرة يقول إن 10 التي أنفقتها هي عند الله 100، فبعد أن أنفقت صار في جيبي أو في حوزتي 190. هذه نظرة البصيرة. فإذا قضية الحسن البصري لما طرق الباب الطارق قال لجاريتي من؟ قالت رجل يقول ما أكلت من البارحة أنا وأولادي. قال عندنا من شيء؟ قالت عندنا 10 بيضات. قال أعطيها له. الجارية قالت 10 وطبنا هناك. أخذت خبأت واحدة في جيبها وأعطت السائل 9 وما أعلمت الحسن. فبعد هنيها طرق الباب طارق، رجل من الأثرياء يحب الحسن، جاء بسلة بيض. فقالت يا سيدي لقد جاء فلان بكذا. قال عدي. عدت وجدت 90 بيضة. قال هل خزنت من 10 بيضات شيئا؟
لا.
قالت نعم بلى خزنت واحدة. قال غبنتينا في 10.
لا إله إلا الله.
ضيعت علينا 10 بيضات. أنفق ينفق عليك، أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فليمنع ويغلق باب الرياء وباب المن أن هذا الآخذ كانت أمنا عائشة تضع الدرهم على شيء مرتفع.
إذا سمحت لي يا أستاذ أنا أذكر نفسي والمشاهدين بأننا من الآن فصاعدا إذا أردنا أن نفهم ثقة العبد بوعد ربه نستشهد
بهذه القصة.
بهذه القصة. نعم. لأن هذا الرجل رضي الله عنه قال لها أعطي 10 بيضات، فلما جاء الغني وأعطى 9 بيضات هو كان مؤمنا إيمانا مطلقا بأن الله لا يخلف وعده. هذا هو التجربة الإيمانية التي تجعل النظر واقع.
نعم. يعني
أنا قطعتك حتى لا تفوت علينا الفرصة. تفضل.
فكانت لما تضع الدرهم على شيء مرتفع يتعجب الحاضرون، فيأتي الفقير يأخذها. خلينا لا تعطيه أنت. قالت حتى يتعلم كيف تصير يده عليا. شو الحس الإسلامي؟ يعني أنا لما أعطيك فأنت تضع يدك هكذا، لكن لما أضعها هكذا هو تصير يده عليا فتدخل في حسه وفي إحساسه عزة عزة العطاء، عزة المؤمن.
هذا اكتشاف جديد. كيف؟
نعم.
إذا تريد أن تقول لنا إن الإسلام عندما يأمرنا بالصدقات في ميادين التطوع لا يريد منا أن نضخم طوابير المتسولين، وإنما يطلب إلينا أن نحقق الشروط الضرورية التي تجعل كل إنسان يحسن أحواله لتتحسن أوضاعه.
سلفنا الصالح دكتور عربي كان عنده حس عجيب. قسمت عطور بيت المال عند عمر بن عبد العزيز.
العطور.
فوضع على أنفه إصبعيه وأغلق أنفه. قالوا ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال ولا يستفاد منه إلا برائحته. فاستشعر الرجل أن هذا ليس من حقه. هذا الكلام. وذلك الفقير الذي تعود ان الاسلام يعطي فقير الحاجه لا يعطي فقير الاحتراف. مش واحد واقف في اشاره المرور دي له 25 سنه كيف اعطيه؟ ولكن انا اعطي الذي اذا راه الانسان يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، لا يسال الناس الحافه. هذا الانسان يجب ان يكون موفور الكرامه ونوصل اليه ما 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 يحتاجه دون ان نمن لانه صاحب فضل. لانه يعني عائشه كانت تدعو للفقير بعد ان يقول جزاك الله خيرا عنا يا ام المؤمنين. قالت بل جزاك انت. قالوا دعاء يا امير هو الذي يدعو. تقول انه يحمل زادنا الى الاخره.
ما هذا الزاد الذي يحمله المتصدق عليه الى الاخره؟
الحقيقه يعني لابد هذا الانسان انه يعيش معنى بشكل دائم من الزينة الفانية إلى القيمة الباقية. كل ما عندنا سيفنى. فإذا أردت أن أحول الذي يفنى إلى أن يكون شيئا يبقى، إن أنا أخزنه عند الملك سبحانه وتعالى. إذا عايز يفنى خليه عندي. سيدنا الرسول ضرب لها مثل بسيط جدا يعني الشاة، فبقي منها شيء، قالت يعني بقي الذراع، قال لقد بقيت كلها ولن يفنى إلا الذراع، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والدار الآخرة هذه أفراح كبرى عندما يجد الإنسان صدقة صغيرة جدا نماها الله له، كما جاء في الحديث إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تأتي الصدقة كأوزان الجبال. هنا يعني فيقول من أين لي وقد انقطع عملي من الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى هذه صدقتك قد نميناها لك. بس النماء ده مخصوص بأن العمل يكون لله، ما فيهوش رياء قبل أثناء العمل، ولا يلحقه من، لأن اللفظ القرآني عمل لنا مثال يزيل هذا الإشكال في ذهن الإنسان.
جعلنا الله من الذين لا يمنون. وبعد هذا الفاصل سنعود جميعا إلى مواصلة هذا الحديث الطيب حول الإنفاق الخالص لوجه الله، فعودوا إلينا بعد هذا الفاصل.
فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.
مرحبا بكم مرة ثانية وعودة حميدة إلى هذا الحديث الذي ستحمد عقباه بإذن الله. كنا نتحدث عن تعليم الصالحين لنا الوسائل التي تجعل المسلم يعشق معالي الأمور ويتعالى عن سفاسفها، من خلال تعويد يده أن تكون هي العليا.
يعني العربي لما هاجر صهيب إلى المدينة وترك داره في مكة لهؤلاء الذين أرادوا حبسه، فقال خذوا داري، وترك مكة وتوجه إلى المدينة 455 كيلو متر يسير على قدميه، وأياما متواصلة هو لا يأكل، ما فيش شيء في الصحراء. فلما أن وصل إلى المسجد النبوي ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد في يد رسول الله بضع من تمرات، فأخذ واحدا فأكلها والثانية ويلهث من التعب، والرسول يقول له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إذن هو ماذا باع وماذا اشترى؟ المؤمن سبحان الله العظيم، يعني قضية أن المال الذي في يدي عندما أوقن أنه ليس مالي إنما أنا مستخلف فيه، هذا هو المنطق الأول في قضية الإنفاق، أنا ليس مالي. الأمر الثاني، أنا بعت لله رب العالمين نفسي ومالي، وإنما أنا مستخلف فيه بأمانة الله، إن الله اشترى واشترى وتم البيع والعقد خلص، والثمن مضمون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذن قضية أن المال ليس مالي إنما هو مال الله، والفقراء هؤلاء هم أنا مكلف، لأن قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. إذا ازداد الغني غنى وزاد الفقير فقرا يبقى في خلل في المجتمع الاسلامي. لما يكون 49% من فقراء العالم من المسلمين، يبقى اذا لابد ان في خلل عند الاغنياء.
منذ بدايه الحلقه وفضيله الاستاذين يتحدثان عن البيع والشراء والاخذ والتناول، وحديثكما العميق الجميل ذكرني بتجربتين انسانيتين، تجربه النظام الاشتراكي وتجربة النظام الرأسمالي، وقد شهد المعاصرون سقوط كلا النظامين، فما موقع التصور الإسلامي لهذه المسائل؟
تصور الإسلامي من بدايته، المال الذي يأتي هو ملك الله عز وجل، وأنا مستأمن عليه زي مثل المحاسب تماما، اللي بيبقى عنده يعني أموال ضخمة في نهاية الشهر، لكن بيوزع على الموجودين، هو يأخذ حصة مقررة له من قبل. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. الأمر الثاني، أن أنا هذا المال فيه حقوق عديدة، وحديث فاطمة بنت قيس روية بروايات ضعيفة لكن بعضها يعضد بعضا إلى أن تصل إلى درجة الصحة. إن في المال لحقا سوى الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هو الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. النظام الغربي لا يعرف هذه الحقوق في المال إلا نظام الضريبي، أنك تعطي الدولة، أو في النظام الاشتراكي في شيوعية في المال، وفي سبيل تحقيق الشيوعية قتلوا 20 مليون إنسان. فعلى المال وعلى القيمة الإنسانية كما يذكر أبو الأعلى المودودي يعني في حديثه عن الشيوعية. إذن الإسلام يراعي الجانب الإنساني، أنك أنت مالك هذا في حقوق عديدة للجار وللضيف وللفقير وللأب والأم في كتاب النفقات للإمام الخصاف، ففي حقوق كثيرة في هذا المال. عندما أعطي أشعر كما ذكر أستاذنا الدكتور عمر أن الآخذ له فضل علي، فهو يفتح لي طريقا إلى الجنة، وقد ابتلاه الله بي وابتليت به فنجحنا في هذا الاختبار. أنا أنفق له لأن الله أمرني، وهو يأخذ مني لأن هذا حق له، لكنه يسعى إلى الغنى، وأنا قد أعطيه شبكة ولا أعطيه سبكة، فنتحول جميعا إلى نسيج اجتماعي متقارب، مش ناس أعداء لبعض. الفقير يسرق الغني ويغشه ويخدعه، والغني يطغى ويتجبر ويأكل ما في أموال الناس، يعني كالناس عندهم مساكين عندهم سفينة يعني، والملك يأخذ كل سفينة غصبة، السفينة بتاعت المساكين. إنما ذو القرنين لما عرضوا عليه المال عشان يعمل سد قال لهم قال ما مكنني فيه ربي خير. فشأن المؤمن في النظام الإسلامي عكس النظام الرأسمالي لكل واحد بيحتفظ بقوامه المالي، أو الشيوعية اللي ما عادش حد يعني عنده دافعية إنه ينمي هذا المال، لكن في الإسلام هذا مال الله يجب فيه النماء ويجب فيه العطاء، ثم يؤدي إلى هذا الارتباط والتماسك الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد. فالفقير لا يحسد الغني بل يشكره ويدعو له، والغني يحن على الفقير، فيحدث هذا البناء الاجتماعي المتميز.
خاتمة هذه الآية خاتمة مرعبة، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد يتساءل المستمعون أو القارئون عن العلاقة بين افتتاحية الآية بنداء الله للمؤمنين وبين خاتمتها التي ترعب.
الكافر هنا هو كفران النعم، الله من علي بمال، ومن على هذا بجاه، ومن على هذا بعلم، هذا كان زماله، وهذا خبأ علمه، وهذا قصر في جاهه في أنه لم يعطي. حتى قال شقيق البلخي لتلميذي حاتم الأصم لما قال له إني جئت من عند قوم إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، قال شقيق البلخي هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. قال فما بالكم أنتم؟ قال نحن إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا، لأن العطاء يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى صبر، العطاء يحتاج إلى صبر، لأن صاحب المال لما لم يصبر على ماله إما أن جاء به من حرام، وإما أن أنفقه في حرام، وإما أن منعه عن من يستحق، فهذا عدم صبر على النعمة. فلما لم يصبر زالت، لما لم يصبر زالت. ولنا في التاريخ أسوة سبأ وغير سبأ، والحضارات وعاد وثمود، وكيف تبين لنا ما صنع الله بهم. إذن قضية أن والله لا يهدي القوم الكافرين، الإنسان الذي لا يضع الأمور في نصابها هو ظالم، والإنسان الذي يغطي النعم ولا يظهرها ولا تظهر عليه هو كافر. فإذن هذا كفران النعم، لأن كيف يهديه الله وهو إنسان أمسك بالمال وصار كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا.
إذن المال ينبغي أن لا يمسك، وماذا ينتج عن إمساك المال؟
هو مال لأنه يميل إليك أو تميل أنت عنه، فبدلا من أن تميل أنت عنه وتلقى الله غاضبا عليك بما رزقك من مال ويتحول الرزق إلى رزق أي مصيبة، الإنسان يميل هذا المال بإرادته، لأنه هيميل هيميل، يعني إما أن أميل أنا عنه أو أن يميل هو عني. في المحق الرباني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فأنا إذا جاءني المال فورا أعيده إلى الاستثمار الرباني في الإنفاق على هؤلاء الفقراء والأيتام والمحتاجين، في المنح الدراسية، في الجوانب الإعلامية، في حماية الأمة، في الـ 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 البناء الثقافي والعلمي والفكري، طباعة كتب، مجلات، مساجد إلى آخره، مصانع، شركات. هذا الإنفاق يؤدي إلى استثمار رباني، وهو الذي يضاعف الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا هو المال إذا أتى إلى الإنسان يجب أن يتعامل معه بمنطق الإيمان.
المال لا شك أيها المشاهدون، بعدما استمعنا إلى هذه الشروحات نستنتج بأن المال ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها المجتمعات، والمال طاقة إذا تحركت نفعت وإذا ركدت ضرت. نسأل الله أن يحرك قلوبنا بالإيمان لنحرك أموالنا فيما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.
إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان.
يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران.
الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.